Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. حرب إيران تدخل أسبوعها الثاني. الرئيس الأمريكي يضع الاستسلام غير المشروط لطهران سبيلاً وحيداً لإنهاء الحرب، ونظيره الإيراني يؤكد أن بلاده لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة. تداعيات حرب إيران ترفع أسعار النفط العالمية، والولايات المتحدة الأمريكية تخفض القيود على النفط الروسي وتدرس اتخاذ تدابير أخرى. وتنزيلاً لورش الانتقال الطاقي في المغرب، انطلاق أشغال إنجاز برنامج نور أطلس للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مشروع هيكلي يضم 6 محطات موزعة على جهات المملكة. واشنطن تطالب بالاستسلام وطهران ترفض. مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن إيران لن تستسلم في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاستسلام غير المشروط لطهران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. ورغم أن الرئيس الإيراني توجه خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم بالاعتذار إلى دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية، ووعد بالتوقف عن استهدافها إلا في حال تعرض طهران لهجوم من أراضيها، فقد أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية أطلقت هجمات بالمسيرات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية. كلمة بازشكيان تأتي صبيحة ليلة شهدت غارات مكثفة على إيران استهدفت إحداها مطار مهر أباد أحد مطاري العاصمة الإيرانية. قراءة في تصريحات الرئيس الإيراني على ضوء المعطيات الميدانية مع خالد العرداوي رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
تصريحات من رئيس بازشكيان هي لافتة في هذا الوقت، وهذا يدل على أنه كانت هنالك فجوة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إيران. قيام طهران بقصف الدول المجاورة كان خطأ استراتيجي حقيقة، طالما أن هذه الدول لم تضع أراضيها في مواجهة مع طهران أو أنه تجعلها منطلق للعدوان على طهران. أعتقد أنه الأسباب لربما تكون أنه اكتشاف طهران والقيادة السياسية هناك للخطأ الذي وقعت فيه، وهي تحاول تصحيح هذا الخطأ وقدمت اعتذارها للدول المجاورة، أو أنه وصلت قدرات إيران الصاروخية على الاستهداف إلى حدها الأدنى، وهي تحاول أن تركز فقط على الولايات المتحدة وتل أبيب. مدى جدية طهران في هذا القرار ومدى استماع القيادة العسكرية لقرارات القيادة السياسية، هذا الأمر سيكون منوط بالساعات والأيام القادمة حتى نحكم عليه. أما فيما يتعلق بتصريح ترامب وإصراره على الاستسلام غير المشروط، هذا يدل على أنه هنالك سقف عالي للمطالب الأمريكية تجاه طهران، وهذا يجعل أنه طاولة الحوار من الصعب أن تأخذ طريقها لحل هذا الصراع، وأنه سوف يبقى الصراع العسكري هو سيد الموقف إلى وقت لا نعلمه بالضبط، ولكن لابد أنه المخططين العسكريين في واشنطن وفي تل أبيب هم يعلمون ماذا يريدون.
في لبنان، أحد الميادين الأساسية للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسرائيل أنها نفذت عملية للبحث عن رفات الطيار المفقود منذ عقود رون أراد. وأعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين جراء القصف الإسرائيلي الذي رافق عملية الإنزال، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 16 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية. تداعيات حرب إيران ترفع أسعار النفط العالمية بعدما عطلت تدفقات الطاقة الحيوية في السوق وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. من أجل تخفيف النقص العالمي المؤقت في النفط، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية القيود على النفط الروسي وتدرس اتخاذ تدابير أخرى بحسب ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي. توضيحات أكثر حول سياسة واشنطن لتخفيف الضغط على النفط مع مايك سالم الخبير الاقتصادي من لندن.
الولايات المتحدة تحاول تهدئة سوق النفط العالمي سريعا في ظل الاضطراب الكبير الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط والتوتر في الخليج، ويمكن فهمها عبر عدة نقاط: زيادة المعروض في السوق، رفع أو تخفيف العقوبات عن جزء من النفط الروسي، يعني أن مئات الملايين من البراميل العالقة في الناقلات في مضيق هرمز يمكن أن تدخل السوق، ما يزيد العرض العالمي ويساعد على خفض أو كبح ارتفاع أسعار النفط. هذا يأتي بالتوازي مع قرار تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط في محاولة لتهدئة الأسعار بعد القفزات الكبيرة الأخيرة. الجمع بين زيادة الإنتاج من أوبك بلس والسماح ببيع النفط الروسي العالق قد يضيف كميات كبيرة إلى السوق ويخفف الضغط السعري. هذه أيضا خطوة مؤقتة وليست تغييرا في السياسة تجاه روسيا. واشنطن تحاول الإشارة أن القرار تقني ومؤقت ولا يعني تخفيف الضغط السياسي على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، بل يقتصر على النفط الموجود بالفعل في طريقة للتسليم. البعد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة يؤثر على هذا القرار. الرئيس دونالد ترامب كان يفاخر مرارا بأنه نجح في خفض أسعار البنزين للأمريكيين وجعل الطاقة أرخص مقارنة بسنوات سابقة، لكن التصعيد في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار النفط يهددان هذا الإنجاز السياسي. أي ارتفاع كبير في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة قد يضغط على الاقتصاد ويؤثر على شعبية الإدارة.
أسعار الغذاء ليست بمنأى عن الارتفاع أيضا. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أفادت أمس بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال فبراير الماضي بعد تراجع دام لخمسة أشهر متتالية، بعدما غطى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومعظم الزيوت النباتية على انخفاض أسعار الجبن والسكر. معطيات تثير الشك لدى الخبراء الذين يحذرون من تضاعف الأسعار مستقبلا في حال استمرت حرب إيران. قراءة في هذه المعطيات وحجم تأثير الحرب على المواد الغذائية مع مصطفى البازركان الخبير الاقتصادي من لندن.
عدوان النظام الإيراني على دول الخليج تسبب في إيقاف صادرات النفط والغاز، وأيضا هذا يؤثر على ليست صادرات الوقود فقط، ولكن حتى على ما يتعلق باليوريا والأسمدة التي حتى روسيا أعلنت أنه سيكون هناك تأثير على سلاسل الإمداد الزراعية، وهذا بالتأكيد يهدد كافة دول العالم إن لم يكن هناك حل لهذا الصراع في منطقة الخليج. هذه من جانب. من جانب آخر، هذه الحرب أثرت على قطاع السلع، التجارة العالمية. التجارة العالمية الآن سيكون هناك تأثير على مستويات التضخم، على الأسعار، وهذه أيضا تشمل المنتجات، المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في دول العالم من جانب. ولذلك يأتي تقرير دراسة الفاو في هذا المجال ليحذر مما سيكون عليه الوضع خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع استمرار هذه الحرب وتأثيراتها، سواء على الإنتاج الزراعي، سواء تأثيراتها الاقتصادية وعلى الأسعار والمواد الغذائية.
تنزيلا لورش الانتقال الطاقي في المغرب، أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز برنامج نور أطلس للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مشروع هيكلي يضم 6 محطات موزعة على جهات المملكة ستسهم في تعزيز تزويد الشبكة الكهربائية. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة أعلنا عن توقيع عقود شراء الكهرباء المتعلقة بتطوير وتمويل واستغلال هذا البرنامج الذي يرسخ دور المؤسستين في تنزيل ورش الانتقال الطاقي بالمملكة. تقرير الزميلة نهى يوسف.
برنامج نور أطلس مشروع هيكلي بطاقة إجمالية تبلغ 305 ميجاوات، يضم 6 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على عدد من جهات المملكة: عين بن مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الراشدية، وبعنيب بإقليم فيجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطنطان. بحسب بلاغ لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، سيتم بناء هذه المحطات من طرف ائتلافات تضم شركات مغربية وأوروبية بهدف تعزيز نقل الخبرات وتطوير النسيج الصناعي الوطني وخلق فرص شغل محلية، على أن يتم الشروع في تشغيلها اعتبارا من يوليوز 2027. أما فيما يتعلق بالتمويل فيعتمد على مجموعة من التمويل التمويلات الميسرة المقدمة من طرف كل من بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك إفريقيا. محطات برنامج نور أطلس ستساهم في تعزيز تزويد الشبكة الكهربائية للمملكة بطاقات من مصادر متجددة وتحسين جودة الخدمات على المستوى الجهوي، فضلاً عن دورها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.